ان احنا نشبعها باي طريقة مشروعة او غير مشروعة وباي شكل وباي وضع وباي اساس سواء على ربنا او مش على ربنا. ما بنعرفش النقطة اللي بنقف عندها. والمشكلة ان الشهوات هي مجال الحرب بتاعها كله بيشتغل على النفس. النفس اللي هي ايه؟ فكر. ما هو اول حاجة الخطية بتلعب عليها في حياة الانسان هو الفكر. واذا الانسان معرفش يسيطر على الفكر بتاعه ضاع كله. لما حواء معرفتش تسيطر على الفكر بتاعها قدام الحية ضاعت. شوفوا شمشون اللي كان قوي وجبار وذو قوة لما معرفش يسيطر على الشهوة بتاعته ومعرفش النقطة اللي يقف عندها ومعرفش يشبع شهواته وخضع ليها واستسلم ليها وانغمس ليها بقى شمشون ده عبارة عن تسلية في بيت السجن في بيت الاعداء. تسلية فرجة. ده اللي بيعمله الشيطان لما بيربط الانسان بالشهوات الجسدية اللي بتحارب النفس برغم ان كلها رغبات جسدية لكن الرغبات الجسدية دي مش بتحارب الجسد دي بتحارب الايه؟ النفس. بتحارب العقل بتحارب الفكر عشان محدش يقول الجسد هو اللي بيثور. مش الجسد اللي بيثور دي النفس هي اللي بتتخبط فهي اللي بتحرك الايه؟ الجسد. عشان كده اللجام اللي موجود في كم الحصان مش عشان يجبت الحصان. اللجام اللي موجود علشان يعمل كنترول للحصان يعرف يمشي الحصان. ده اللي بيقوله بولس الرسول اقنع جسدي واستعبده الجمه مش اكبته اطبطته لا الجمه اعمل له كنترول. فعشان كده بيقول لهم ايها الاحباء وكانه بيتكلم بصفه محبه شخصيه افتكروا انكم غرباء ونزلاء. غريب ونزيل يعني ما انتش قاعد على طول هنا فتره بتقعدها. النزيل اللي هو الضيف. الضيف ما بيقعدش على طول بيقعد يوم ومنه يمشي. الغريب ما بيستقرش على طول لانك رايح مكان تاني هتستقر فيه على طول. فعشان كده كغريب ونزيل اوعى تخلي في حياتك ما يعطلك عن الوصول ويجعلك لا تصلح للملكوت اللي انت مسافر ليه. عشان كده افتكر العلاقة اللي بينك وبين المسيح وما تخليش حاجة تخش تعطل العلاقة اللي بينك. الفترة اللي انت عايزها في العالم دي زي ما قلنا دي فترة الايه؟ الحضانة لكن ما هياش المقر الاخير بتاعك. عشان كده اعملوا لجام امتنع عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. ايه اللي يخليني او يدفعني ان انا امشي صح باستمرار؟ اول حاجة ان انا عارف ان انا غريب ونزيل ومش عايز حاجة تعطلني عن الملكوت او تخليني انسان لا يصلح للملكوت. تاني حاجة فكر باستمرار في تأثيرك على العالم. اسلك صح مش بس علشان نفسك لكن اسلك صح كمان علشان غيرك لان انت ليك تأثير على الاخرين. لو الناس شافتك بتغرق هتغرق معاك ولو الناس شافتك واقف وماشي على رجليك هتقوم تقف وتمشي معاك. الناس بتتأثر ببعضيها. عشان كده بيقولوا ان تكون تيرتكم بين الامم حسنة. يكون تأثيرك حسن على العالم فتقدر تشد ناس تانيين معاك. من الكلمة اللي كانت امبارح بتتقال في المجموعات وبتتناقش اصل احنا ناس وحشين وطلعنا في شلة وحشة وهنفضل كلنا ايه؟ وحشين لان احنا بنأثر على بعض بالايه؟ بالسلبية. لكن الفكر الايجابي هو انك تقوم تتصلح وتصلح كمان اللي ايه؟ اللي معاك. امتنعوا عن الشهوات حتى الى حد الموت. خدوا بالكم الكلمة دهيت لان هيجي الشيطان يقولك ده انت لو ما عملتش كده مش هتعيش. ده انت لو ما عملتش كده مش هتتمتع، مش هتتلذذ. ده انت لو ما عملتش كده هتبقى مكبوت، هتبقى محروم. لما يجي يحط لك الخطية بهذا المنظر انك لو ما عملتش كده مش هتتمتع ومش هتعيش، قل له مش عايز اعيش. قل له الكتاب بيقول من اجلك نموت كل الايه النهار، مع المسيح صلب. عشان كده ارفض الغلط، ارفض الغلط حتى لو كان ردك للغلط ده سيؤدي الى الموت في نظرك او في نظر الشيطان. ما تقنعش نفسك ابدا بان هي دي ضعفات الجسد ودي صفات طبيعية موجودة في الجسد ودي الحياة اللي احنا لازم نعيشها ولا نقوى الا على الاستسلام ليها. لا، قوم وجاهد وامتنع عن الشهوات الجسدية، لانها مش بتحارب الجسد، دي بتحارب الايه النفس. لكي تكون سيرتكم بين الامم حسنة، لكي يكون فيما يفترون عليكم كفاعل شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من اجل اعمالكم الحسنة. ولو تفتكروا في المقدمة خالص قلنا ان نيرون اتهم المسيحيين بحرق ايه روما، واتهموا المسيحيين باتهامات كتيرة. لكن عايز يقول حتى لو الناس افترت علينا وحتى لو الناس اتهمتنا، لكن سيرتنا الحسنة تشهد لصلاحنا، وفي يوم الدينونة او في يوم الافتقاد زي ما بيسميه ربنا حيعلن البراءة والقداسة والصلاح بتاعنا وكل شيء ممجد عنا. عشان كده اعمل الصح وعيش الصح بصرف النظر عن الناس هتقول عليك ايه وتحكم عليك ايه دلوقتي. في يوم الافتقاد من اجل اعمالكم الحسنة التي يلاحظونها، فاخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب. اخضعوا لكل نظام، سواء في الكنيسة، سواء في المجتمع، سواء في الكلية، سواء في الشغل. اخضع، ما تبقاش متمرد، امشي تبع النظام. وانت بتخضع مش لانك خايف من العقاب او لانك عدد قليل او لانك اي شيء، انت بتخضع من اجل الايه الرب، لان ربنا ما بيحبناش متمردين متذمرين، ربنا بيحبنا مرتبين منظمين خاضعين. ان كان للملك فمن هو فوق الكل، لان ده المنصب اللي ربنا ادهوله، او للولاه فكمرسلين منه للانتقام من فاعل الشر والمدح لفاعل الخير. لان ده النظام الطبيعي اللي موجود في العالم، ان اللي بيعمل شر يعاقب واللي بيعمل خير يمدح ويكافئ، والولاه هم اللي مسؤولين على كده. طب واذا كان الولاه ظلمة نعمل فيهم ايه؟ ها؟ نقتلهم؟ لانها كذا هي مشيئة الله ان تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس. احسن رد على الافتراءات اللي الناس بتفتري بيها علينا الحياة اللي احنا بنعيشها، ان احنا عايشين ايه صح، مش ان احنا بنرد الشتيمة بالشتيمة او التوبيخ بالتوبيخ. لا، احسن رد نشكت بيه جهالة اللي بيفتروا ان احنا معيش صح. نعم. لا، احنا بيحدد الهدف اهو، اخضعوا من اجل الرب، مش من اجل ضعفي او من اجل جبني او من اجل ان ما قداميش اعمل غير كده. انا عايش علشان ربنا وما بطورش من اجل ربنا، ده اللي مفروض ان انا اعيشه كاحرار. انا مش مسؤول ان انا اعمل كده في اللي قدامي، لكن مسؤول عن نفسي. اولئك الذين الحريه عندهم ستره للشر بل كعبيد لله. احنا صحيح المسيح ادتنا الحريه لكن الحريه من الشر مش الحريه ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه ونستغل الحريه ستره للشر غطاء للشر غطاء ان انا اعيش في حياه الخطيه اقول ان انا بعمل اللي انا عايزه وماشي بمزاجي. الحريه هي حريه كعبيد لله كملك لله عشان كده يقول بل كعبيد لله. احنا قلنا كل خضوع بنعيشه في حياتنا هو من اجل ربنا. كل نظام مش من اجل السلطان اللي علينا لا ده من اجل ربنا. كرموا الجميع لان الجميع مخلوقين على صورة الله. والآية دي مهمة جدا لكل واحد. اكرم الكل احترم الكل. لان احنا بنميل جوانا ان احنا نحترم شوية ناس شكلهم حلو او اغنياء او دمهم خفيف او لينا علاقة معهم ونحتقر اللي ملناش مزاج ناحيتهم. لا الامر هنا اكرم الجميع لان الجميع مخلوقين على صورة الله. حب الاخوة ومقصود بالاخوة هنا اللي هم مشتركين معاك في الايمان. لكن اكرم الجميع حتى اللي مش مشتركين معاك في الايمان. خافوا الله لان لو مخافة ربنا في حياتنا هنقدر نوزن كل امر من الامور بالميزان الصحيح. لو ربنا بياخد حقه في الاحترام هنقدر نعيش مع الكل باحترام. كرموا الملك او كرموا الرئيس سواء كان الرئيس الديني او الرئيس المدني او الرئيس اللي في البيت او الرئيس في كل شيء. هنا الكنيسة او المسيحية بتوصي بان كل واحد ياخد احترامه وياخد وضعه وياخد حقه. من ساعة ما جم قالوا المسيح يجوز نودي الجزية لقيصر ولا لا قال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. بالنسبة للاوضاع اللي قد تكون في نظرنا سيئة هل نخضع لها؟ يعني لو الولاة والرؤساء ظلمة هل نخضع لهم ولا ما نخضع لهمش؟ ده سؤال تفكروا فيه وهنبقى نجاوبه بالليل ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ طبعا احنا بنؤمنش بيه. لكن هنا بولس الرسول ما بيتكلمش عن المحسودين. بطرس الرسول بيتكلم عن اللي بيحسده. احنا ما بنؤمنش بيه كتأثير لكن دي خطية احنا بنعيشها. بنحسد غيرنا حتى في الامور الروحية. بطرس الاولى الاصحاح التاني. ايها الخدام كونوا خادمين بكل هيبة للسادة ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء ايضا لان هذا فضل ان كان احد من اجل ضمير نحو الله يحتمل احزانا متألما بالظلم لانه اي مجد هو ان كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون بل ان كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله لانكم لهذا دعيتم فان المسيح ايضا تألم لاجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر الذي اشتم لم يكن يشتم عوضا واستألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل الذي احتمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم لأنكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. ختمنا في الآية 16 كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر، إن كان المسيح فعلا حررنا وكل واحد بيدعي الحرية وبيقول أنا حر، فالحرية ما هيش فرصة إنك تعمل إلا اللي على مزاجك أو تعمل في إرادتك وتقول أنا حر وتكون إرادتك دي إرادة شريرة وتكون إرادة خاطئة، وبتستغل كلمة الحرية كسترة أو كغطاء للشر اللي أنت عايشه. وإن حريتنا فعلا زي ما بيقول بل كعبيد الله، حريتنا الحقيقية في هي إن إحنا نعيش مع ربنا وإن إحنا نعبد ربنا وتكون لينا علاقة قوية بالله. إذا كان المسيح نفسه قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا، إن الإبن شخص المسيح هو الوحيد اللي يقدر يديني الحرية الحقيقية، الحاجة اللي بخاف منها أنا عبد ليها، والحاجة اللي أنا بشتهيها ببقى عبد ليها، والمسيح هو اللي ينزع المخاوف بتاعتي ويطمني، والمسيح هو اللي بيسد احتياجاتي فما بيخلينيش تحت الشهوة او الاحتياج. لكن بالرغم من ان المسيح هو اللي بيدي الحرية الحقيقية، والمسيحية هي مسيحية الحرية، لكن لما جات المسيحية ودخلت وانتشرت كان في ذلك الوقت موضوع العبيد يسود في كل العالم، لدرجة بيقولوا ان الامبراطورية الرومانية كان عدد العبيد اللي فيها يقدر بالملايين، يعني كان ممكن فرد واحد يمتلك الاف العبيد يشتريهم، وما كانش فيه قانون بالنسبة للعبيد، يعني العبيد ما كانش ليهم حقوق، كان كل اللي عليهم التزامات واجبات من خضوع وطاعة وسيادة، والقانون الوحيد اللي كان بيمشي العبيد إرادة سيده، يعني اللي عايزه سيده العبد لازم يعمله. وفي واقع الأمر ما كانتش إرادة السيد هي اللي بتمشي العبيد، لكن كانت أهواء السيد أو مزاج السيد، حسب مزاج السيد. كان ممكن السيد يقتل العبد، ممكن يجلده، ممكن يذبحه، ومحدش يقول له أنت بتعمل إيه، لأن العبد ده حاجة من ضمن الحاجات اللي عنده. وكانوا بيستغربوا جدا ازاي المسيحية لما جت ما لغتش نظام العبودية. لاحظوا في كل الرسائل سواء بطرس او بولس يقول للعبيد ايها العبيد اخضعوا لايه؟ لسادتكم. برغم ان العبودية دي كان موضوع ظالم جدا ومكحف جدا، لكن يستعجبوا يقولوا ازاي الرسل قالوا للعبيد اخضعوا للسادة. وفاقع الامر اللي لغى العبودية من العالم مش ثورة العبيد، لا، اللي لغى العبودية من العالم ان الناس عاشت الحياة المسيحية فعلا. لما عاشوا الحياة المسيحية بالفعل انتهى موضوع العبودية تلقائيا، لان المسيحية مركزتش انها تعالج الظروف الخارجية او المظاهر الخارجية، لكن المسيحية ركزت انها تعالج الانسان من ايه؟ من جوه، من الداخل. فلما تصلح الانسان من جوه تلقائيا تصلح اللي بره، انتهت العبودية. لما صلحت الانسان من جوه وعلمته ازاي يحب وازاي يبقى عادل وازاي يبقى طاهر ويبقى نظيف، لقى ان المحبة ما تتفقش مع انه يستغل انسان اخر، لقى ان الطهارة ما تتفقش في انه يتسلط على جسد العبد بتاعه او يستغل الجسد العبد بتاعه في اشباع شهواته. فلما تصلح الانسان من جوه انتهت المظاهر السيئه من بره. المسيحيه ما عملتش ثورات في العالم وسيف وضرب وحرب ونجاهد وان احنا نقوم ونعمل انقلابات وان احنا نغير الاوضاع الخارجيه السيئه بالعافيه وبالقوه. لا، المسيحيه قالت عشان المجتمع ينصلح حاله لابد الافراد اللي في المجتمع هم اللي يتصلحوا اولا، مش الظروف الخارجيه هي اللي تتصلح، مش الاحوال الشكليه اللي بره هي اللي تتصلح. عشان كده تشوف بطرس يقول ايها الخدام اللي بيشتغلوا باجر كونوا خاضعين بكل هيبه. بكل هيبه يعني كل ايه؟ احترام. صحيح كلنا نبقى اخوه في المسيح وكلنا خليقه الله، لكن كل واحد ادوله كرامته، ادوله مكانته، واخضعه مش من اجل الخوف ولا من اجل الاجره، لكن اخضعه من اجل الايه؟ الرب، من اجل المحبه، من اجل طاعه كلمه ربنا. واخضعه مش بس للصالحين الكويسين المترفقين، لكن ايضا للايه؟ للعنفاء. العنفاء اللي هم شداد الظلمة اللي ما بحدش بيعرف يكلمهم. لان خضوع الانسان المسيحي حتى للعنيف يغير سيرة العنيف وسلوك العنيف دهوت، يربحه للمسيح. لما يلاقي جواه النظافة ويلاقي جواه الطهارة ويلاقي جواه الاتضاع ويلاقي جواه الامانة ويلاقي جواه الحب، اكيد هيدور ايه اللي ورا الامانة والنظافة والحب اللي موجودة في حياة هذا الانسان. فخلاص المجتمع ما يكونش الا بخلاص الافراد. فهنا المسيحية ما خلتش الانسان يبقى عاصي متمرد متذمر بقدر ان يكون طاعي طاوع او خاضع، وبخضوعه وبطاعته بيغير الكون وبيغير الظروف السيئة اللي موجودة حواليه. لان هذا فضل ان كان احد من اجل ضمير نحو الله يحتمل احزانا متألما بالظلم. ودي نقدر نربطها بالآية نمرة 15 في نفس الاصحاح، يقول لأن هكذا هي مشيئة الله أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الإيه؟ الأغبياء. إن الإنسان لما يمشي بالصح أو بفعل الخير يسكت جهالة الأغبياء اللي حتى لو كانوا سادة متسلطين عليهم. حصل موقف عجيب في القرن الأولاني، برغم ان في نهاية هذا القرن كان في اضطهاد شديد جدا للمسيحيين، الا ان حصل في نهاية هذا القرن وباء للطاعون، والطاعون ده كان مرض خطير جدا زمان بيتنقل عن طريق البراغيث والفيران، وطبعا ما اكترها في العالم، وما كانوش بيعرفوا يعالجوه ومرض مميت، واللي ياخد العدوى يخافوا يقربوا منه له يتعدوا منه. فالناس الوثنيين اللي ملهمش علاقة بربنا سابوا حتى قرايبهم، فاللي كان ما بيموتش بسرعة ده بيقعد فترة عبال ما بيموت، فما بيلاقيش حد يخدمه. لكن الحاجة العجيبة ان المسيحيين مش بس خدموا قرايبهم اللي اصيبوا، ده خدموا اللي بيضطهدوهم، اللي اهاليهم رفضوهم وعرضوا حياتهم للخطر، وكانوا بيعملوا العمل ده. الكلام ده سجل في تاريخ المسيحيين، ان في الوقت اللي الكل تخلى والكل كان بيدور على نفسه كان المسيحيين المضطهدين بيخدموا اللي بيضطهدوهم وبيمرضوهم وبيدفنوا اللي ماتوا منهم، لان حتى اللي بيموت كانوا بيخافوا يدفنوا او يمسكوا الجثة بتاعته علشان ما يصابوش بهذا الطاعون. لكن المسيحيين قاموا بهذا الدور، فقدموا مثال جيد ان هم حتى وهم مضطهدين بيعملوا عمل الخير، لان هي دي ارادة ربنا ان الانسان يظل يقدم محبة وخير ويعيش صح حتى النفس الاخير. لان اي مجد هو ان كنتم تلتمون مخطئين فتصبرون، بل ان كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله. بس بينبه ان مش كل لطمة بياخدها الانسان بتبقى من اجل المسيح. في واحد بيتلطم ويقولك عشان انا مسيحي، بس فوق الامر هو اتلطم علشان هو بيعمل غلط، عايز غلط، ده مش من اجل المسيح. بيقول لا، اللي بيتلطم نتيجة غلطته او بيتضرب او بيتخبط نتيجة غلطته دي مسؤوليته، عليه انه يتحمل نتيجة الغلط اللي بيعمله، بل عليه انه يتلطم الموقف الصح، يتضرب وكمان ايه، يعتذر ويقول انا غلطان. لكن الفضل او الشيء المحسوب كذبيحة حب عند الله هو الانسان يهان او يضطهد وهو بريء وهو صانع خير وهو ما عملش حاجة غلط، لكن هو اتهم وقبل هذه التهمة من اجل المسيح. صحيح ممكن في هدوء وفي ادب ابين ظلم التهمة وعدم صحتها او عدم معقوليتها، ان انا ما عملتش كده، لكن بطريقة مؤدبة، مش بثورة او بخناق او باهانة للي اتهمني. لما المسيح ضرب قال له لماذا طلتني، ان كنت تكلمت ردي فاشهد على الردي، وان كان حسنا فلماذا طلتني. في عتاب، لكن المسيح ما ردش الضربة. عشان كده بيقول اي مجد هو ان كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل ان كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله لانكم لهذا دعيتم. وهنا بطرس وشايف الكنيسة داخلة على الم وعلى ضيق وعلى اضطهاد، بيقولهم انتم لهذا الاضطهاد والضيق قد دعيتم. مش بس دعيتم لميراث والمجد ولفداء ولي ولي والحاجات الكويسة، لكن دعيتم ايضا لاضطهاد، لان المسيح نفسه قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. واللي عايز يهرب من الضيقة بيهرب من ربنا، لان اتكلمنا عن اهمية الضيقة والالم في حياة الانسان. بس وانت بتتألم، او اللي يساعدني على اني احتمل الالم واحتمل الالم بفرح هو المسيح بتاعي اللي رسم لي هذا الطريق واللي اجتاز فيه واللي بيقويني من خلاله. فان المسيح ايضا تألم لاجلنا. فإذا كان هو تألم علشان آلام كفارية، فأنا من أجل المسيح ومن أجل تمسكي بمسيحي هتألم من أجله آلام اختيارية تطوعية. هتألم من أجل المسيح اللي أنا بحبه لأنه أحبني. هتألم لو جه اضطهدوني أو ضايقوني أو خدوا مني حاجة، لكن هقبل الالم ده بفرح من اجل المسيح. هتألم يوم هقول الخطيه لا، يوم هقول اللذه لا، ده في الم لان في احساس بالحرمان، لكن هقدم الحرمان من اللذه بتاعت الخطيه كالم من اجل مين؟ المسيح، اني ما اجرحش المسيح. عشان كده ان كان الاباء بيدونا تدريب ان احنا نقعد نبص لالام المسيح كتير علشان ما نغلطش وعلشان ما نستسهلش الغلط وعلشان ما نستحلاش الغلط وعشان نقدر ناخد قوة تشدنا وتجذبنا عن حلاوة الغلط، لان الخطية حلوة. لكن الانسان اللي بيهرب من الام المسيح وما بيفكرش في الام المسيح لانه مش عايز يتحرم من لذة الخطية، مش عايز يتحرم من التمتع بالحاجات اللي هو بيتلذذ بيها وفاكر انها ممكن تديله لذة، لكن في واقع الامر يكتشف في نهاية الامر او في نهاية الحياة ان دي كانت سبب المرارة في كل ايام حياته بسبب انه ما قدرش يختبر محبة المسيح اللي هي كلها حلاوة. فان المسيح ايضا تألم لاجلنا، ويريد في خلواتنا باستمرار حس ان الكلمة تألم عشاني، لاجلي، من اجلي انا بالذات، من اجل ان يشيل العقاب او الدينونة الرهيبة اللي عليا بسبب خطاياي، ومن اجل انه يخلقني خلقة جديدة، من اجل انه يحررني من روح العبودية ومن روح الخطية اللي انا موجود فيها، تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. وكلمة مثال لما اتكتبت باللغة اليونانية، عارفين، معرفش انتوا تلحقوا الوقت ده ولا لا، كان زمان في ابتدائي عندنا يدونا كراسة يعلمونا من خلالها الخط، يعلم الواحد ازاي يكتب. فكان الكراسة اي حد فاكرها عبارة عن نقط 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 كده جنب بعض مكتوب بيها الكلام بنقط، وكنا نقعد نمشي على النقط دي علشان الواحد يتعلم انه يكتب كويس ويطلع خطه كويس. اهي كلمة مثال بالضبط هي نفس الكراسة دهيت، كلمة مثال بالضبط هي نفس الكراسة. او المسيح حطلنا النقط واحنا علينا ان احنا نمشي على النقط دهيت عشان نكتب صح. المسيح في الحياة لقط لنا الحياة، وانا علي امشي على النقط دي عشان اكتب قصة حياتي صح. بدل ما انا عاكك الدنيا وقصة حياتي كلها غلط، غلط في المشاعر بتاعتي، وغلط في التصرفات بتاعتي، غلط في الانفعالات بتاعتي، غلط في السلوكيات بتاعتي، غلط في كل حاجة. طب ما هو المسيح نقط النقط في الحياة لان هو خد نفس الحياة، وبقى انا علي امشي على النقط دي تاركا لي لسان لكي ما اتبع الخطوات دهية. الذي لم يفعل خطية ولا يوجد في فمه مكر. المسيح اداني المثال والمسيح بيقويني ان انا امشي في هذا الطريق، والمسيح كابد الالام قبل ما انا امشي فيها. عشان كده معايا القوة ان انا اعيش صح، وممكن اكتب قصة حياتي بالصح مش بالغلط. بس كل اللي عليا ان انا اعمله ان انا امشي تابعا المسيح. طب المسيح كان سلوكه ايه؟ انه ما قابلش ابدا في مرة من المرات الشر اللي موجود في العالم بشر زيه، لكن باستمرار كان بيقابل الشر وبيقابل الغلط بالايه؟ بالخير وبالصح. واذا كان ده طريق المسيح فالمسيح بيديني الامكانية مهما كان الشر قوي يديني الخير جوايا اللي يغلب الشر القوي اللي موجود قصادي، ومهما كان الغلط مغري لكن المسيح يقدر يديني القوة اللي اقدر بيها اعيش الصح واتغلب على اغراء الغلط، لان هو حقق هذا الموضوع. لكن انا كل اللي عليا ان انا افضل لازق في المسيح، ماسك في المسيح، عشان في الاخر ماشي معاه نكتب احنا الاثنين قصة حياتي صح، قصة حياتي بالخير، قصة حياتي بالمجد. بدل ما الواحد يجي كده في الاخر ويبص لحياته ويلاقي حياته مخزية، عاش بالكذب وعاش بالغش وعاش بالسرقة، سواء سرقة مادية او سرقة معنوية،
عاش متلصص، عاش زي الحرامي حتى في المشاعر حتى في العواطف، عاش زي الحرامي. في ناس تسرق النظرات تختلس زي الحرامي، بيشتهي وما عندوش الشجاعة انه يعمل الغلط علني فيعيش الخطية بنظره، بسرقة عيش حرامي. لما باخد حاجة مش بتاعتي او حاجة غير مشروعة او حاجة بطريقة غير واضحة او بغير امينة، فالمسيح بيساعدني ان انا اخط حياتي صح واكتب قصة حياتي صح. الذي الشتم لم يكن يشتم، تقولي ده الانفعال الطبيعي ان اللي يشتمني اشتمه، لا ده مش الانفعال الطبيعي، ده الانفعال الحيواني. القطة تعمل عنه للقطة التانية تروح مادة التانية كمان اليها، ده الانفعال الحيواني. وانا اقابل الشر بالشر. اذا تألم لم يكن يهدد. ساعات الواحد يتألم ومش قادر يعمل حاجة فيقعد يعمل ايه؟ طب انا حوريكو، طب انا حسوي، طب انا هعمل. هو مش يقدر يعمل حاجة، لكن يقدر يعمل ايه؟ يهدد مجرد كلام، لكن حتى دي ما بيعملهاش. طب كان بيعمل ايه؟ يروح حقه كده؟ لا، مين قال؟ بل كان يسلم لمن يقضي بعدل، كان يسلم لمن يقضي بعدل. عشان كده كل ما بسلم انا حياتي في ايدين ربنا الذي يقضي بعدل، مش ممكن ربنا يسيبني منهزم او مكسور او مهضوم الحق، لانه لازم يرفعني لانه هو يقضي بعدل. اذا وجد فيا صحيح الامانة والحب ان من اجله بحتمل، لازم يمجدني، لازم يرفعني. وده اللي ربنا عمله مع الشهداء وعمله مع القديسين. الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده. تخيل بطرس ومنظر الصليب مرسوم قدامه، ومنظر المسيح اللي شال كل الخطايا، شالها في جسده. وبطرس كإنسان يهودي يعرف الطقس اليهودي كويس، ان لما كان واحد يغلط ويجي يقدم ذبيحة كان يجيب الذبيحة بتاعته ويحط راسه على الايه، على ايده، اسف، يحط ايده على راس الذبيحة وكأنه بينقل الخطية بتاعته على الذبيحة دهيت. اهو نفس الوضع، المسيح وضع عليه كل خطاياي، وعشان خطيتي تتنقل للمسيح وجسد المسيح لازم احط ايدي على المسيح، لازم ابقى ماسك في المسيح متصل بيه. كل اللي بيتعبني وكل اللي بيضايقني وكل اللي بيهد جوايا وصله للمسيح، انقله للمسيح. بدل ما بيهدك وبيدمرك سلمه للمسيح هو اللي يتصرف بيه. حمل هو نفسه خطايانا في جسده على خشبة او على الخشبة، وكانت الخشبة دي هي الشجرة، الترجمة الاصلية بتاعت كلمة الخشبة الشجرة، وكأنه اعاد لذهننا الشجرة بتاعت ادم وحواء، واعاد لذهننا شجرة الحياة بدل ما كانت فيه شجرة الموت اللي كنا منها. المسيح صار لينا شجرة للحياة لما شال الخطية بتاعتنا. عشان كده من فضلك ومن فضلك ارمي كل الخطية وكل الغلط اللي موجود في حياتك على شخص المسيح. طب حكاية اقلب الحاجات دي في مخي وده صح ولا غلط، سلمي كل حاجة لربنا، الصح والغلط. هعرف ان انا سلمت له كل حاجة لو انا بعيش حياة التسليم دي كل يوم. سلمت الرغبة، سلمت الخطية، سلمت الاماني، سلمت الرجاء. في كل يوم بقول له خليك موجود في حياتي، وفي كل يوم بقول له انا ماسك فيك. هو من جهته اوكي، اوكي بيقبل انه يستلم حياتي، فما فيش مشكلة فيه، المشكلة فيا انا. فاذا كنت انا عايز فعلا اسلم له، يبقى طلاقة ارادتي مع ارادة الله. يمكن ده الكلام قلته اول مرة او تاني مرة، ان اللي بيسأل ان انا حاسس ان انا ما بحبش ربنا، يبقى الانسان ده قلنا ان هو فعلا بيحب ربنا. لا، ربنا ده طويل جدا جدا مع الانسان، وقلنا ان ضعف الانسان ما بيخليش ابوه وامه يزعلوا منه، بل بالعكس يدوله عناية اكتر. لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. حكاية وضع خطيتي على المسيح تستلزم مني بعد كده، مش هقول بقى طالما ان كل خطية انا بعملها بحطها على المسيح يبقى اعمل زي ما انا عايز، والمسيح عنده استعداد ان هو ايه يشيل ويغفر ويصلح. لا، اذا كنت حسيت بألام المسيح من اجل خطيتي، ده يستلزم مني نتيجة مهمة، اني اموت على الخطية واحيا للايه للبر. اموت بقى عن الغلط، واللي مات عن الغلط ما يرجعش يعمله، ويحيا للبر يعني يعيش للايه للصح. دي مسؤولية الانسان اللي اكتشف ان المسيح تألم من اجله. الانسان اللي بيتسع بمحبة ربنا وبيدوق فعلا ان المسيح تألم من اجله، مش ممكن ابدا الانسان ده هو يرجع يغلط في حق ربنا مرة تانية. وان غلط يغلط بصعوبة جدا، ولكن يرجع يتوب بسرعة جدا، لانه مقدر الام المسيح اللي تألمها بسبب الخطية. نموت عن الخطايا فنحيا للبر. الذي بجلدته شفيتم، ودي اخذها من سفر اشعياء 53، ويرينا قد ايه بطرس انفتح ذهنه على العهد القديم والكلام اللي فيه وطبقه على حياة السيد المسيح. بجلدته شفيتم، او بحبره. بحبره عارفين الواحد لما يتضرب ويتخبط تلاقوا مكان الخطة بتاعته فيه لون ايه ازرق، كدمة كده. فالكدمة دي علامة الوجع او علامة الضرب، مفروض انها تسبب الم، لكن بالام المسيح او بكدمات المسيح او بالوجع اللي في جسد المسيح احنا ايه شفينا. هو توجع عشان يريحني، عشان يخففني. عشان كده الانسان اللي يقدر يعرف الحتة دي يقدر يرتاح، يقدر يعيش مرتاح فعلا. مفيش داعي ان انا ابقى تعبان بان المسيح تعب بدالي عشان يريحني، فلازم انا ارتاح. لانكم كنتم كخراف ضاله، لكنكم رجعتم الان الى راعي نفوسكم واسقفها. وهنا بيتكلم امتى الانسان فعلا يرجع بقى لحضورة المسيح، فيدخل تحت عناية ورعاية المسيح. فهو الراعي اللي كل واحد من افراد القطيع بتاعه يحتل مكان في قلب الراعي، ويحتل مكان ايضا في نظر الراعي. خدوا بالكم الحتة دي، اذا كان ربنا الراعي بتاعنا، فكل واحد فينا ليه مكان في قلب ربنا، في حب ربنا. لازم يتأكد من الحتة دي، مهما كنت انا وحش، لكن ليا مكان في قلب ربنا، وليا مكان في نظر ربنا. ربنا قاعد بصصلي. الواحد فينا بيبقى له مجال رؤية، يعني انا قاعد كده حاططكم كل اللي موجودين قدامي في مجال الرؤية بتاعتي، لكن الله مجال رؤيته اكبر بكتير جدا، مجال رؤيته غير محدودة. عشان كده كل واحد فينا ليه مكان في قلب ربنا، في حب ربنا، وليه مكان في نظر ربنا. ربنا شايفه هو شخصيا، ربنا حطه قدامه، عيني عليك من اول السنة الى اخرها. فهنا بيتكلم عن ربنا كراعي وبيتكلم عن ربنا كمان كايه؟ كاسقف. ايه حكاية اسقف دي؟ عارفين كلمة اسقف باليوناني معناها ابسكوبوس. ابي سكوب. ابي يعني عارفين باللاتيني ابي يعني ايه؟ من فوق. وسكوب منظر. فكلمة الاسقف او الابسكوبوس معناها الناظر من فوق او الناظر من اعلى. بيسمى الاسقف اسقف ليه؟ لان وظيفته انه يبص من فوق، واللي يبص من فوق يبقى مجال الرؤية بتاعته ايه؟ كبير، شايف الكل. عشان كده الابسكوبوس مجال رؤيته كبير، وربنا هو الاسقف بتاع النفس بتاعتي، اسقفها اللي مسؤول عنها، اللي ناظر اليها من فوق باستمرار ومن اعلى باستمرار، شايف كل حاجة ومطلع على كل الظروف، عارف ايه اللي بيريحني وايه اللي بيتعبني، ايه اللي بيحزنني وايه اللي بيفرحني، عارف كل احتياجاتي. لما داود غنى مزمور الرب لي راعية فلا يعوزني شيء، لان ربنا الابسكوبوس بتاعي او الاسقف بتاعي اللي عارف عني كل شيء. يبقى الاصحاح التاني اتكلم ان بعد ما بنتولد بكلمة ربنا الولادة التانية محتاجين ان احنا ننمو بواسطة اللبن اللي هو برضه كلمة ربنا، ننمو عشان نكون علاقة بيننا وبين ربنا، نبقى زيه زي ما هو حجارة حية نبقى احنا كمان حجارة حية. وزي ما هو يعيش صح او عاش وساب لينا مثال نتبع نحن ايضا ايه؟ خطواته. وتبقى العلاقة اللي بيني وبين ربنا هي علاقتي باللي تألم من اجلي، وهو الراعي بتاعي، هو الاسقف بتاع نفسي. يبتدي في الاصحاح الثالث يدي تنبيهات لبعض الافراد اللي بيتكون منهم المجتمع، كل واحد يعمل ايه ويتصرف ايه بالظبط. كذلكن ايتها النساء كنا خاضعات لرجالكن، حتى وان كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. زي ما قلنا ان المسيحية لما جت ما قسمتش او ما خلتش الناس تتذمر على بعضيها، لكن في واقع الامر اوصف بالخضوع، يعني واحدة متزوجة انسان ما بقاش مسيحي تسيبه تتمرد عليه تحتقره تقول له انت ما تعرفش اللي انا عارفاه. ما دي مثلا تبقى عايزة يوم الحد انها تروح الكنيسة وهو يمنعها، تعمل ايه؟ كانت الوصية بمنتهى الوضوح اخضعوا، ما تكسروش النظم والتقاليد اللي انتوا فيها، لكن بخضوعكم غيروا الغلط اللي موجود فين؟ في حواليكم. وعشان كده برضك السيدات اللي قبلت الايمان بالمسيح وادوابهم ما قبلوش، السيدات دول قدروا يغيروا الازواج بتاعهم. في امريكا واحدة بتحكي قصتها مع جوزها، قعد 20 سنة ملوش علاقة بربنا، وكان بيشتمها وبيهنها كل ما تروح الكنيسة او كل ما تصلي، وكانت كل اللي بتقعد تعمله انها تبكي من اجله قدام ربنا 20 سنة، وفي الاخر ماتت. بس الحاجة العجيبة ان الرجل ده 20 سنة ما تغيرش، لكن لما ماتت مراته وهي بتصلي علشانه في اللحظة اللي ماتت فيها دي، كانت اللحظة اللي اتغير فيها وعرف ربنا، ودلوقتي بقى مكرس حياته كلها لربنا، وبيسيب امريكا ويروح يخدم في الهند في وسط الناس اللي ما يعرفوش حاجة خالص عن الله. ده يعني وراني فيلم كده فيه الناس بتعبد الاصنام فعلا، تروح تسجد قدام الصنم تعمل شوية ممارسات والشياطين اللي موجودة في الناس بسبب عبادة الأصنام. لكن الراجل ده غيرت حياته كلها بسبب صلاة مراته بالرغم انها ما شافتش الثمرة دي في حياتها، لكن نطقها وهي بتصليله وغير حياته. عشان كده دي كانت وصية بطرس الرسول للنساء، اخضعوا لرجال. كنا حتى اللي ما بيقبلوش الكلمة او اللي ما ادخلوش الايمان لكن يربحون بسيرة النساء. قديه الكلمة دي ان سيرة الانسان وحياة الانسان تقدر تربح للمسيح ناس تانية، مش وعظ الانسان او توبيخ الانسان او كلام الانسان يربح حد للمسيح، لا ده سيرته حياته، بس امانته نظافته طهارته اتباعه يقدر يجلب ناس كتيرة للمسيح. ملاحظين سيرتكن الطاهرة، خدوا بالكم، والكلمة دي بيوجهها للسيدات والبنات، خدوا بالكم ان حياتكم تبقى نظيفة، سيرتكن الطاهرة بخوف، مش بخوف بمعنى الجزع والرعب، لا بخوف يعني بمخافة الله، انكم ما تعملوش حاجة تغضب ربنا، ما تبيعوش وتشتروا في الناس بالاجساد بتاعتكم. لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ظفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل انسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير الثمن. مفيش آية في الكتاب المقدس تعبت الستات قد الآية دهيت وعملت مشكلة كبيرة. يعني ملناش دعوة بمين بروستانت، لكن ممكن بعض الناس تقول لك اهو الكتاب المقدس قال الستات ما يلبسوش الذهب، ما يشرحوش شعرهم، ما عرفش ما يعملوش ايه، ممكن يلبسوهم بكم طويل شوية يلبسوهم بكم قصير وشغلانة. لكن تعالوا نفهم هو كتب الكلام ده ليه. اول حاجة هو ما نهاش، يعني ما قالش بنفي قاطع ان الستات ما يلبسوش ذهب وما يسرحوش شهرهم وما يلبسوش ثياب فاخرة. هو نهى ان دي ما تكونش الزينة الوحيدة بتاعتهم، ان هما ما يهتموش بالمظهر الخارجي قد ما يهتموا بالجوهر الايه داخله. ده اللي عايز يقوله بطرس الرسول. هو ما نفاش حاجة، ما قالش ان لبس الذهب حرام، لكن اللي بيقوله ان الانسان ما يبقاش منظر من بره لكن يبقى جوهر من جوه. لان التقوى او القداسة لا تقوم بان الانسان يلبس الحاجات دي او ما يلبسهاش، اللي بسها ما تكونش حياتها احسن، وإلا ما يبسطهاش ما تبتقاش حياتها اسوأ. لكن ليه قال الكلام ده؟ هو لا تكن زينتكن من ضفر الشعر من التحلي بالثياب. لو رجعنا بذهننا في الوقت وقت الامبراطورية الرومانية ومنظر المرأة زمان قديما، نعرف كويس جدا ان المرأة ما كانش ليها اي عمل ولا اي ثقافة، كانتش بتشتغل، ما كانتش مثلا دكتورة ولا محامية ولا محاسبة ولا ولا ولا، كانت قاعدة في البيت ملهاش شغل، ما كانتش بتخرج من البيت، دي اول حاجة. تاني حاجة ما كانش ليها اي نوع من الثقافة او العلم او المعرفة، ما كانوش حتى بيعلموها القراية والكتابة، ما كانش ليها اي شغلانة. هقول شوية كلام بس ما تزعلوش منه، لكن هقوله فرتك، لدرجة ان احد الكتاب اللي ارخ عن المرأة في العصور الاولى او القرون الاولى قال ان شغلة المرأة الوحيدة في هذا الوقت هي انها تشارك الرجال في المضجع فقط. شوفوا قد ايه الكلمة. فاذا كانت المرأة في هذا الوقت حست بقيمتها ان هي دي شهرتها كده، لا تشتغل ولا تتعلم ولا تمارس سلطان ولا شيء، فكانت تلقائيا كل اهتمامها ينصب فين؟ انها تقعد تحلف نفسها عشان تبقى جذابة ايه اكتر، عشان تقدر تثبت نفسها في الحاجة الوحيدة اللي تعرفها. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان للأسف بسبب التفاهة اللي موجودة في بعض الناس بقى بعض البنات يحسوا ان قيمتهم يشنكلوا كنواد. قد ايه واحد بيبص لهم وقاعد معجب بيهم، مش حاسه بقيمه لا في علم ولا في وظيفه ولا في اي شيء، فتقعد تقلب في عينيها وتعمل معرفش في شعرها ايه وتعمل ايه في شكلها عشان تثبت قيمتها. الغلط في ان الانسان يستمد قيمته وكيانه من تفاهات الشكل الخارجي، لكن الصح فان انا ما بقولش بقى عشان ما حدش يرجع يقول لي انت ما تقوليش نحط ميكاب ولا ميكابش، حط داون اب زي ما انت عايز ولا زي ما انت عايزه، لكن ما تبقاش قيمتنا وحياتنا من التفاهات الشكليه. انا اعرف مين وبكلم مين ومين اللي بيجري ورايا ولي علاقات مع مين وهي دي كل حياتي، ويطلعوا يسرحوا يتكلموا مع بعض في شوية كلام تافه وانا وقعت كم واحد وانا معرفش عملت ايه، وهي دي لذة الحياة عندها، بلبس تيشيرت بكم الف جنيه عشان يقولوا معرفش ايه، بحط برفان بكم الف جنيه عشان يلاقوا ان انت اغلى. احنا بكده بنزداد تفاهة وبنزداد احساس بالضياع. قيمتك انك بنت للمسيح، ثمنك دفع ثمنه المسيح دمه الغالي. انا ما بقولش الكلام ده للبنات بس لان ممكن ينطبق ايضا على الولاد قوي. الانسان ما يحسش بقيمته من خلال الحاجات التافهة اللي بيتمسك بيها، لكن انتوا انا لي علاقة قد ايه بربنا، لي علاقة قد ايه في علمي، لي علاقة قد ايه في نجاحي. تقول يعني هم الناس الخايبين اللي بيسقطوا ما همش ايه، انا ما قلتش كده برضك، لكن طول ما الانسان عنده ثقافة عنده معرفة عنده بحث عنده عمل عنده رغبة في ايجاد شيء نافع، الانسان ده ليه قيمة. لكن كل ما الانسان بيحس انه تافه كل ما يرجع للتوافه الاولى. عشان كده بينبه بطرس ما تكونش دي قيمتكم من الاشياء التافهة. ما نرجعش بقى ناخد الكلام ونقول اهو بطرس قال ما تلبسوش ذهب، بطرس قال ما تضفروش شعركم، طبعا احنا هنعمل ايه هنقصه؟ هو بيقول ان دي ما تكونش الزينة بتاعتكم، لكن القانون اللي تمشي عليه كل واحدة واللي يمشي عليه كل واحد هو اني البس واعمل واتكلم بما يتفق مع المركز اللي ربنا ادهولي كابن وكبنت لي. قبل ما اختار اي لبس واقول ده حرام ولا حلال، ما فيش حاجة اسمها حرام ولا حلال، لكن في حاجة اسمها هل اللبس اللي انا هختاره ده يتفق كابن للمسيح ولا لا؟ هل اللبس ده يحدث تأثير سيء فيا وفي الاخرين؟ اصل بعض الناس تحب تبرر موقفها وتقول وانا مالي انا هلبسه، هم الناس اللي بتعصر ايه نفسيهم، هم الناس اللي بتعصر نفسيه، هو اللي فكره غلط، هو اللي فكره غلط برضه، ولا احنا اللي فكرنا بيبقى اللي غلط؟ انا ما بقولش المسؤوليه على مين، لكن بقول بمنتهى الوضوح بصفه عامه اعمل وتصرف كما يتفق، حس بقيمتك وحس بقيمتك وما تديش قيمتك من التفاهات، لانك لو بتستمدي قيمتك من التفاهات هتظلي تافهه. لكن استمدي قيمتك من الحاجه الغاليه، الحاجه الكويسه، من المسيح نفسه. عشان كده مهم اي ان الانسان يسال اين هي زينتي، بستمد الزينه بتاعتي والتجميل بتاعي منين؟ من الشكل الخارجي ولا من الروح القدس اللي بيسميه بقى انسان القلب الخفي، الحياه الداخليه المخفيه اللي مش ظاهره قدام الناس لكن عديمه الفساد. عديمه الفساد يعني ايه؟ ما بتنتنش، ما بتفسدش، واهمل النتانة اللي يبقى الواحد من مرة منظره ابيض واحمر واخضر واصفر لكن من جوه مليان فساد، مليان نتانة، مليان عفونة، مليان كبرياء، ومليان سرقة، ومليان غش، ومليان دنس. زينة الروح الوديع الهادي اللي بيقتني روح الله واللي بيعيش بروح الله الذي هو قدام الله كثير الثمن. ده اللي يغلي قيمتك، مش الميك اب اللي بتحطيه هو اللي هيغلي قيمتك، ولا البرفان اللي بتحطيه. هرجع اقول برضك بمنتهى الوضوح، مش معنى كده ان انا ما بقولش للبنات ما تحطوش ميك اب او ما تحطوش برفان، عشان انا عارف المخ دي قد كده. فانه هكذا كانت قديما النساء القديسات ايضا المتوكلات على الله. شوفوا بقى القيمة الغالية، القيمة الغالية تيجي من سيرة القداسة وتسليم الحياة لله والاعتماد كلية على الله. باخد قيمتي من قيمة ربنا، من اتصالي بربنا. مش البنت اللي تروح تسرق فلوس من ابوها او من اهليها او من غيرها عشان تجيب معرفش برفانات وتجيب ايه عشان تظهر ان يعني غنية وان لها قيمة وان ليها تمن، لكن في واقع الامر هي اللي بتعمله ده ما بتخليش ليها تمن خالص. واذا كان في اغراء بتحاول تعمله بالمنظر اللي بتعمله من بره، فهي هتبقى زي حتة العظمة اللي بعد ما يمصمصوها يرموها. بنت الفرحانة باللي بيقعدوا يبصوا لها قد ايه، هما يبصوا لك عشان يمصمصوا وبعدين يرموا. مش دي القيمة ومش دي الشطارة. المتوكلات على الله يزينن انفسهن. وهنا يبتدي يتكلم ان الزينة الاهم زينة النفس وليست زينة الجسد. ممكن تزين الجسد لكن اهم منه انك تزين النفس ايضا. خاضعات لرجالهن كما كانت سارة تطيع ابراهيم داعية اياه سيدها. حقيقة انا استعجبت جدا ورجعت قريت سفر التكوين ودور امتى سارة قالت لابراهيم يا سيدي، اللي هيقول دي لي جايزة. ما قالت لهوش، ما قالت لهوش. بالكلمة دي سارة لطائقها بينها وبين نفسها. لا، لما سمعت كلام الملاك وابراهيم استقبل الثلاث ملايكة وقالوا له في مثل هذا الزمان السنة الجاية يكون عندك ابن، ضحكت سارة وهي فين؟ في الخيمة. قالت كيف يكون لي هذا وسيدي قد شاخ. الكلام ده بتقوله لايه؟ لنفسها. يعني ما كانتش بتقول لابراهيم علانية يا سيدي، ده بالاكتر كانت بتقول كلمة سيدي ده ايه؟ جواها بينها وبين نفسها. مش معنى كده لانها اقل من ابراهيم، ده هي اللي مشت ابراهيم بعد شوية قالت له اطرد مين؟ جارية وابنها ما يرسوش معاك. هي اللي كانت مسيطرة عليه، لكن كانت مسيطرة عليه ازاي؟ بخضوعها ليه. ما قدرش بسبب خضوعها ليه انه يقول لها لا، وفعلا ربنا قال له اسمع كلام سارة. ايوه لكن لان هو ليه عاشت حياتها كلها خاضعة ليه بينها وبين نفسها مش مظهر خارجي. عشان كده يقول سارة تطيع ابراهيم داعية اياه سيدها التي صرتن اولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوفا البتة. لكن خضوعها لابراهيم مش نتيجة خوف من ابراهيم، لكن خضوعها لابراهيم كان نتيجة حب، وكان نتيجة خضوع لوطية ربنا مش نتيجة خوف. وغير خائفات، وانا بطرس بيؤكد هذا المعنى انكم مش بتخضعوا خوف، لان بعض الناس بتعتقد ان الخضوع ده نوع من الايه من الخوف. لا، وغير خائفات من احد المتى. فهنا بيدي صورة كنموذج لتلك المرأة الخاضعة لزوجها، وفي واقع الامر نجحت انها تخضع ايضا زوجها ليها. صانعات الخير، صانعات الصح باستمرار. كذلكن ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الاناء النسائي كالاضعف. ما هو كل فريق يقول الواجبات اللي عليه وايضا الامتيازات اللي ايه ليه. ابتدى يمسك الرجالة. اولا ادوا الساكنين او اكرام للنساء كأنهم اناء اضعف، وانتم مسؤوليتكم ان الاقوى يحتمل الاضعف وان الاقوى يشيل الاضعف. باول حاجة معطينا اياهن كرامة كالوارثات ايضا، ان زي ما انتم بتورثوا هم كمان بيورثوا. ادي المساواة بين الاثنين، ان الرجل يعامل المرأة ليس بتسلط او بانه ليه امتياز اكتر، لا، ده هي على نفس القدر ان ليها نفس الامتيازات، ليها نفس الوراثة. كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة. وبعدين تروح حاطين خط كبير قوي تحت الكلمة اللي جاية دي، لكي لا تعاق صلواتكم، لكي لا تعاق صلواتكم. كأنه بيقول للرجالة انك لو ما عملتهمش كويس بالكرامة وبالمساواة وبالاحتمال كالاناء الاضعف ملكوش علاقة بربنا، ربنا يرفض بتاعتكم. الناس الزوجة تخلي ربنا ما يسمعش صلاة الزوج. شوفوا قد ايه. وبتكلم الموضع المبدأ ده بصفة عامة، انك لو بتروح الكنيسة وبتصلي وبتصوم لكن في واحد بيئن بسببك، ربنا مش هيسمع صلاتك. وده اللي بيفسر لنا في مرات كتيرة ليه بنصلي وربنا ما ايه ما بيسمعش، ان في ناس بتئن بسببي بالرغم البصوم وبخدم وبروح الكنيسة، لكن في ناس بتئن تعبانة بسببي. مش ممكن تبقالي علاقتك مع الله وانا علاقتي سيئة جدا للغاية بالاخرين. ده قانون، ده مبدأ. مش ممكن تبقى لي علاقة حلوة بربنا وانا بضطهد اخويا او بضايق اخويا. مش ممكن، مش ممكن. لكي لا تعاق صلواتكم. اللي بيرجعوا يقولوا صلينا وربنا ما بيستجبش، لا، مش ربنا ما بيستجبش، انت اللي صلاتك ما بتطلعش، لان في انين صادر من ناس كثيرة بسببك، انك تعبهم مضايقهم، انك مش مريح حد، مش مفرح حد. النبدأ ده مش بين الزوج والزوجة بس، لكن بيتكلم بصفة عامة، لكي لا تعاق صلواتكم. وفي النهاية او النهاية كونوا جميعا متحدي الرأي. خلي فيه اتفاق في الرأس بحس واحد ذو محبة اخوية مش في قيمة لطفاء غير مبادين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين. بالرغم من ان من الصعب ان اتنين ينظروا لنفس المنظر يكون ليهم نفس الرؤية. يعني انا لو واقف هنا واحد جاي واقف جنبي وبنبص بنفس الحاجة مهما كنا واقفين جنب بعض مش ممكن احنا الاتنين نشوف نفس الحاجة بنفس الايه المواصفات. كل واحد بيبقى له رؤية معينة، كل واحد بيبقى له بصة معينة في كل موضوع. قد يكون هناك اختلاف بيني وبين الاخرين، لكن اوعى هذا الاختلاف يؤدي الى خلاف تاني. اوعى الاختلاف اللي موجود في حياتك بينك وبين الاخرين يؤدي الى خلاف. ايه الفرق بين الاختلاف والخلاف؟ اختلاف اوكي كل واحد بيرأى وجهة نظره، لكن خلاف يعني خناقة وكراهية وعداوة وبغضة. قد نتنوع، قد يكون لكل واحد ليه رأيه الخاص وكل واحد يحتاج، لكن مفيش خصام، مفيش كراهية، مفيش عداوة. عشان كده يقول في النهاية، المهم في نهاية الموضوع ارسوا على حاجة واحدة بحس واحد شاعر واحدة. اذا كان انا هدف المسيح واخويا هدف المسيح مهما اختلفنا في الاراء، لكن لابد ان احنا نصل الى الهدف النهائي اللي هو شخص المسيح. وزي ما بيقولوا مش ممكن واحد يمتلك الحقيقة كلها، اكيد ان كل واحد يمتلك جزء من الحقيقة. عندكم محبة اخوية مشفقين. الكلمة دي ده احنا ممكن نقعد نتكلم سنين في كلمة مشفقين، وقديه ان العالم دلوقتي محتاج الى الشفقة. لما نبص مثلا بره او نبص هنا وانشغال كل واحد بحياته، ده ممكن دلوقتي واحد يقع في السكة ومحدش يقرب منه علشان يقومه، لان محدش فاضي ويقول لك انا مالي وانا هشد ليه، ويمكن بيمثل ويمكن ويمكن ويمكن. ما بقاش فيه شفقة، محدش فاضي للتاني. كل ما العالم الرتم بتاعه يزيد، كل واحد عايز يجمع فلوس اكتر ومشغولياته اكتر اكتر، كل ما الشفقة دي هتقل في العالم. وكل ما هتشوف البرايم في العالم عمالة تزداد بشاعة وما فيهاش شفقة خالص. لكن كل ما يبقى ربنا موجود في حياة الناس يبقى فيه شفقة، لان المسيح هو مصدر الشفقة الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا اجمعين. ربنا ده هو مصدر الشفقة كلها. لطفاء، احنا ساعات نبقى لطاف مع بعض الناس لكن مش مع كل الناس. لكن اللطيف اللطف الحقيقي هو اللي يبقى لطيف في كل الامور ومع كل الاشخاص، في الحاجات الكبيرة والحاجات الصغيرة ومع كل واحد. غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بل بالعكس مباركين، عالمين انكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. لان من اراد ان يحب الحياة، اللي عايز يتمتع بحياته ويبقى فرحان بحياته وحاسس بقيمة حياته ويرى اياما صالحة، مش انه يبقى لسانه طويل وياخد حقه زي ما بيقول بدراعه، لا، فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ان تتكلم بالمكر، ليعرض عن الشر ويصنع الخير، ليطلب السلام ويجد في اثره. يجد يعني يجري في اثار السلام. ده هو ده اللي عايز يبقى لحياته قيمة ومعنى وطعم ووجود وفرحة، يعمل كده. مش عايش بلسانه وبدراعه يشتم ويتكلم وينم ويذم، لكن يعيش بالبركة لكل واحد يصنع الخير ويصنع السلام للكل ويجري ورا السلام والمصالحة والهدوء والتناغم وفي اثارها يعيش. حياة الصلاح او حياة الصح قد تبدو في بعض الاحيان انها حمل تقيل جدا لينا وشيء صعب ويدعو للضيق ومش ممكن ان احنا نعيشه ونستحمله وشيء ممل. في ناس تانية بالنسبة لها حياة الصح ياريت نعيش الصح، ترغب في الصح، لكن ما عندهاش استعداد انها تتعب او تضحي من اجل انها تعيش الصح. حياة الصح دي مجرد عندها امنية لكن ما عندهاش استعداد انها تدفع ثمن. في نوع ثالث من الناس حياة الصح دي بقى غيرة ملتهبة جواها تجد في اثرها، تجتهد تجاهد في انها توصل بيها وتعيشها. يا ترى انهي من انهي نوع؟ عايز يعيش البلطجة حياة الصح بالنسبة له شيء لا اطيقه، ولا حياة الصح مجرد امنية انا بتمناها لكن ما عنديش استعداد اني اجاهد علشانها، ولا حياة الصح فعلا انا عندي استعداد اجاهد واجد في اثرها؟ لان عيني الرب على الابرار واذنيه الى طلبتهم. لما عينين ربنا وودان ربنا تبقى متجهة للانسان اللي عايش الصح، تخيلوا مدى حلاوة حياة هذا الانسان ومدى استطعام هذا الانسان لهذه الحياة. ولكن وجه الرب ضد فاعل الشر. في فرق بين عينين ربنا وودان ربنا ووجه ربنا. ايه الفرق؟ يقول كده عينين ربنا وودان ربنا على الابرار مصغيتين الى طلبتهم، لكن وجه الرب ضد فاعل الايه؟ الشر. الله بنفسه يقاوم الانسان اللي عايز غلط، ومهما كان ذكاء هذا الانسان ومهما كان قدرة هذا الانسان على ارتكاب الشر، يقعد يخطط في السرقة في اللذة في الغش في المكر في اي شيء، لكن تأكد ان الله امام وجهه لكي ما يقابل الشر اللي فيه وبعنف. وجه الله ضد فاعل الشر. واذا كان ربنا بيدي فرصة مرة واثنين وثلاثة، لكن لو اصر الانسان على شره في مواجهة هتحصل بينه وبين ربنا. فوجه الله هنا قوة الله وقدرة الله كقوة جبارة تواجه الانسان اللي عايش غلط، دينونة الله. لكن عينين ربنا وودان ربنا معنى اهتمام ربنا وسماع الله لصوت الانسان ومعونة الله للانسان اللي عايش بالصح. عشان كده مهم الانسان انه يحدد هو عايش بانه وضع من الاوضاع. فمن يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالخير، فمن يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالخير. مين اللي يقدر يؤذيكم لو انتم ماسكين في الخير؟ محدش يقدر، لان الله هو اللي بيحميكم. وهنا بيطمن بطرس الكنيسة اللي هتتعرض لتيار شديد جدا من الاضطهاد، لكن بيطمن الكنيسة انك طول ما انت يا كنيسة ماسكة في الخير، وبيطمن النفس طول يا نفس ما انت ماسكة في الخير محدش يقدر يعمل لكم حاجة. ولكن وان تألمتم من اجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه. عشان كده الإنسان اللي عايز صح هو اللي يقدر يواجه العالم كله، ما يبقاش مضطرب وخائف من شيء. أما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا. الانسان اللي بيبقى منزعج من جوه ومضطرب ومشوش ومتضايق واي حاجه تروشه ده لانه مش ماشي صح، لان مفيش رؤيه لربنا في حياته. بنحط بقى خط كبير اوي تحت الايه اللي جايه، بل قدسوا الرب الاله في قلوبكم. قدسوا الرب الاله في قلوبكم. خلي ربنا ليه مكانته جوه القلب بتاعك، خلي ربنا ليه دور في حياتك، خلي ليه المركز في حياتك، خليه هو فوق كل شيء وقبل كل شيء واهم كل شيء. واذا قدست ربنا جوه حياتك وجوه قلبك كن مستعد دائما، مستعدين دائما لمجاورة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. ليه انت مش همك حاجة وليه انت واثق؟ ليه ليك رجاء في الابدية بوداعة وخوف؟ ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخذون. الانسان اللي قدس ربنا في قلبه عنده استعداد لانه عنده رجاء. شايفين كلمة الرجاء عمالة تتكرر كتير في الرسالة، عشان كده بنسمي رسالة بطرس رسالة الرجاء. خليك مستعد دايما انك تكلم الاخرين عن الرجاء اللي فيك. عشان كده اذا كنت بيقول مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء اللي فيكم، يبقى اي حاجة لازم تعرف انت بتؤمن بمين، ماذا تعتقد، ولماذا تعتقد بذلك. حتتين مهمين قوي. انت بتؤمن بايه وليه بتؤمن باللي انت بتؤمن بيه؟ عشان كده اخشى لو سألنا واحد انت بتؤمن بمين يقول لك انا اؤمن بالمسيح. طب مين المسيح اللي انت بتؤمن بيه ده وليه بتؤمن بيه؟ تعرف تجاوب؟ تعرف تقول؟ ولا كلمتين يودونا وكلمتين يجيبونا؟ لسه شخصيا من الناس اللي مرتبطة جدا بالكنيسة ومواظبة عن الكنيسة، راح لها ناس مجموعة من شهود يهوى سألوها سؤال بسيط، تقدري يا واحد تثبتي لنا بالكتاب المقدس ان المسيح اله؟ في آية صريحة عندك في الكتاب المقدس تقول ان المسيح اله؟ تعرفين شهود يهوى ما بيؤمنوش بان المسيح اله، ان المسيح حاجة وسط، سوبرمان يعني، حاجة ما بين الاله وما بين الايه؟ الانسان. خلال الشخصية دي اللي بقالها مثلا 30-40 سنة في الكنيسة ما عرفتش، ورجعت تقول اصحيح وفي آية بتقول ان المسيح اله، يد الخيبة. ايه ده؟ بس اكتشفت في الاخر ان دي مش حالها، بحال كل اللي موجودين في الكنيسة. لو سألت السؤال ده تقدر تثبت لي ان المسيح اله لاي حد من اللي قاعدين؟ هل تقدر فعلا تعرف انت بتؤمن بايه وليه انت بتؤمن بكده؟ ده شيء خطير جدا، وده اللي بيقوله بطرس، كونوا مستعدين عارفين انتوا بتؤمنوا بمين وليه انتوا بتؤمنوا بيه، عشان ما نرجعش نقرا ونسال الحاجات التافهه مره تانية. وحتى بيقول انتوا بتتكلموا وبتدافعوا عن سبب الرجاء اللي فيكم، مش بتقولوا الكلام ده بزهو او بغطرسه او بكبرياء او لان احنا نعرف اللي محدش غيرنا يعرفه وانتوا ما تعرفوه زينا، لكن بيقول تجاوبوا بايه؟ بوداعه وبخوف من الله، باهتمام انكم توصلوا هذه المعلومة صح للاخرين، لانكم خايفين على الله ان الناس ما تعرفوش. موضوع مش موضوع جدال ومش موضوع تحدي ومش موضوع نقاشات، لكن موضوع تبقى انت عارف انت بتؤمن بايه وليه انت بتؤمن باللي بتؤمن بيه. عشان كده الآية الأخيرة دي بتقول لنا إن لينا رجاء، ده أول حاجة، وإن الرجاء ده مش مبني على أوهام بل مبني على الله ذاته، وإن إحنا لازم نحدث الآخرين عن الرجاء اللي فينا، نخبرهم، لأن في ناس كتيرة هتيجي تسألنا عن هذا الرجاء. والناس اللي بتسأل حاجة من ثلاث حاجات: إما لأنها فعلا عايزة تعرف علشان تشترك وتؤمن، او اما انها بتسأل عشان عايزة تعرف حاجة جديدة، معلومة جديدة، واما انها بتسأل علشان تعرف عشان تجد حاجة تشتكي بيها علينا او ضدنا. وسواء اللي بيسأل ده عايز يعرف علشان يشترك معنا في الايمان، او علشان ياخد معلومات جديدة، او علشان يتحدانا، فيجب ان يكون عندنا استعداد للإجابة، ان احنا نعلم حقيقة ايماننا ونعلم الرجاء اللي فينا. واحسن حاجة ان ايماننا ندافع عنه مش بالخناق، لكن ندافع عنه بالاختبار، بالحياة اللي احنا بنعيشها. عشان كده يقول: ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يغزون. احسن رد في اللي بيشتموا فينا مش ان احنا نشتمهم، لكن ان احنا نفضل عايشين الصح، حياتنا تبقى صح لان احنا مختبرين المسيح. فيغزون فيما يفترون عليكم، في اللي بيفتروا بيه عليكم. عشان كده اذا كنت بتدور على انك تبرأ نفسك، مش انك تقعد تشتم في اللي بيشتمك، لكن انك تعيش صح، وحياتك الصح واختبارك للمسيح هو الكفيل بالرد على كل شيء. زي الانسان المولود اعمى يقعدوا يشككوه في المسيح: اخاطي هو لست اعلم، لكن اعلم شيء ايه؟ واحد: اني كنت اعمى والان ابصر. ده الرد بتاعي ان انا اختبرت واتأكدت من مسيحي. مش الموضوع موضوع جدال ومناقشات، لكن موضوع اختبار. يغضون فيما يختارون عليكم كفاعل شر، لان تألمكم ان شاءت مشيئة الله وانتم